بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فإن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب أو التعليق على كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر، وإن شاء الله تعالى نختصر التعليق لأجل أن نمر على هذا الكتاب ونعرف ما فيه. فهذا الكتاب يعتبر مرجع عظيم في علم الحديث، حتى كان بعض المشايخ يقول من فهم النزهة وأتقنها فإنه قد أتقن علم الحديث، ما بقي إلا التطبيق. الذي يتقن النزهة، نزهة النظر، فمعنى أنه أتقن علم الحديث. وهكذا أيضا كان يقول الشيخ عبد الكريم الخضير وغيره، لأن نزهة النظر هي خلاصة علم الحديث، هي خلاصة علم الحديث، فمن أتقنها أتقن هذا العلم. طيب، قال إن شاء الله نبدأ في الشرح ونبدأ في الكلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلة، قال الشيخ العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. وشيخ الإسلام هذه غالبا تطلق على شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في كتب الحنابلة غالبا، وعند أهل السنة في هذا العصر. لكن إذا وجدتها مثلا في كتب السيوطي أو السخاوي أو بعض تلاميذ الحافظ، فتجد يقول قال شيخ الإسلام. أنا مثلا إذا قرأت في التدريب، تدريب الراوي للحافظ السيوطي، فهو كتاب من كتب المصطلح، فدائما يقول وقال شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام. لا تظن أن شيخ الإسلام هذا ابن تيمية، لا، هذا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر، لأن بعض الإخوة غلط فظن أنه ابن تيمية وليس صحيحا، وإنما شيخ الإسلام المقصود به الحافظ ابن حجر. قال الشهير بن حجر الشافعي فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما. معنا الآن بدأ في المقدمة: الحمد لله الذي لم يزل عالما، وفي رواية أو في نسخة عليما، فهو لا يزال بعلمه سبحانه وتعالى، فعلمه أجلي أبدي. قال: لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. على تصانيف كثيرة، وسيذكر من أول من صنف، وهذا المقصود به من صنف إيش؟ في المصطلح. أما من صنف في الحديث وجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قديم، فأول من جمعه عمرو بن محمد بن حزم والزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ألف الناس في هذا الحديث والجمع. لكن هنا المقصود أول من ألف وجمع هذا العلم، جمع هذا العلم وحده في كتاب، صار هذا العلم مفرد. وإلا قد ألف العلماء قبل الرامهرمزي، ألفوا قبل هذا العالم، بل من أئمة العلم قد ألفوا، قد ألف الإمام يحيى بن سعيد القطان وعلي وتلاميذه علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هذا ألفت معهم مؤلفات في المصطلح. وكذلك أيضا من بعدهم كالبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من أئمة الإسلام ألفوا في هذه العلوم. فمثلا علي بن المديني ألف في علم العلل، الشافعي ألف الرسالة فيها علم الأصول والمصطلح، أنا فيها مباحث كثيرة من علم المصطلح، لكنه لم يفرد هذا العلم. كما قلنا ابن المديني ألف كتب في العلل، البخاري ألف في التاريخ الكبير في التراجم، أيضا مسلم ألف في الطبقات وفي الكنى، وهي من هذا الباب. أيضا كذلك ألف الإمام أبو داود رسالة إلى أهل مكة وذكر فيها أشياء من علم الحديث، وهكذا الترمذي ألف العلل الكبير والعلل الصغير، كل هؤلاء ألفوا في علم المصطلح لكن لم يجعلوه خالصا في علم المصطلح، إما أنه تكلموا على جزء معين من العلم أو أنهم تكلموا على مسائل لكن خلطوها بغيرها، مثل ما ذكرنا عن الشافعي. لكن أول من صنف فجمع هذا العلم وجمع مسائله هو هذا الرامهرمزي كما ذكر المؤلف. فلهذا قال فمن أول من صنف في ذلك. وبعضهم نقل السيوطي أنه قال أول من صنف في ذلك، والظاهر أنه كما قال بعض أهل العلم هناك سقط عند السيوطي. فالحافظ رحمه الله قال فمن أول من ألف في هذا، حتى لا يكون مثلا حصر، قد يكون هناك من ألف قبل الرامهرمزي، لكن المعروف أن من أول من ألف هو الإمام هذا الرامهرمزي. طيب قال فمن أول من ألف في هذا القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصل. الرامهرمزي هذا اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد القاضي، متوفى سنة 365. الرامهرمزي هذه منطقة من مناطق الأهواز. أين هذه الأهواز؟ فين؟ إيران. الأهواز ضمن إيران الآن، لكن أكثرها أهل سنة، معنى أقصد أنهم ليسوا شيعة غالبا، وإن كان إيران حاولوا أن يشيعوا الأهواز لكن فشلوا، لكن فيها شيعة. ذكر المؤلف أن الرامهرمزي هذا ألف كتاب سماه المحدث الفاصل، وهو معنى الكتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بين الراوي والواعي. وقد طبع هذا الكتاب. طيب، فقال الحافظ: أول من ألف القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب. أنا ذكر بعض الأشياء لأنه أول من ألف، فنسى بعض الأشياء لم يذكرها. قال: والثاني والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. أنا في كتابه الذي سماه علوم الحديث، الحاكم هذا محمد بن عبد الله بن بيع أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، سمى كتابه معرفة علوم الحديث، وكتابه قيم في هذا الباب، لكن ذكر أشياء وأغفل عن أشياء ولم يرتب الكتاب. طيب، قال: فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة. طيب، قال: ثم جاء وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتاب مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، معنى ألف مستخرج على كتاب الحاكم. قال: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في علم الرواية، وهذا من أول الكتب التي صنفها العلماء في علم المصطلح، وهو كتاب عظيم. أكثر الناس الآن يرجعون، أو أهل المصطلح أكثرهم يرجعون إليه، لأنه ذكر عبارات عن السلف، فهو كتاب طيب جدا، سماه الكفاية في علم الرواية. وهناك كتاب أيضا في الآداب كما ذكر المؤلف، سماه الجامع لإخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لإخلاق الراوي وأداب السامع. قال رحمه الله: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، أي الخطيب البغدادي، حتى فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة. وأبو بكر بن نقطة هذا هو عبد الغني بن شجاع، أبو بكر بن نقطة هو من مشايخ الحافظ العراقي. قال رحمه الله: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأيضا وهو خير مما وهو من الأشياء التي ألفت، وأخذ منها ابن الصلاح كثيرا، فهو كتاب طيب، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. طيب، ثم فجمع القاضي عياض سماه كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. الميانجي ألف كتاب سماه ما لا يسع المحدث جهله. والميانجي يقال ميانجي ويقال الميانشي بالشين، عمر بن عبد المجيد بن الحسن، وميانش هذه قرية بإفريقيا، ورسالة أبي حفص هذه رسالة صغيرة لكن فيها أشياء طيبة. قال رحمه الله: وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت لتوفر علمها، واختصرت لتيسير فهمها، بسطت معنى طولت. قال: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري، فجاء هذا الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. فأنا أملاه شيئا بعد شيء، كان يملي إذا اكتمل مثلا نوع من أنواع الحديث أم لا على الطلبة. قال: فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. أنا في هؤلاء كلهم تجد هناك من اختصر كلام ابن الصلاح، ومنهم من هذبه، ومنهم من عارض كمغلطاي على بعض الأشياء، ومنهم من وضح هذا الكتاب. فلهذا صار أهل الحديث يهتمون بمقدمة ابن الصلاح، فألفوا فيها المؤلفات والشروح وغير ذلك، حتى جاء الحافظ ابن حجر وألف النخبة، ابتكرها أو ترتيب مبتكر، وصار الناس صار تعلق أهل الحديث بالنخبة أكثر من تعلقهم بمقدمة ابن الصلاح. لكن إذا أراد الإنسان التوسع لا شك أنه يتوسع بكتب التي ألفت في هذه المقدمة، سواء كان شروحات أو غيرها. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصت في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد. أنا الأشياء التي لا توجد إلا قال: وزوائد الفوائد فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها وفي الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. أنا لما يشرح الإنسان متنه، المتن الذي ألفه، سيكون أعلم بالمعاني، فيقولون صاحب البيت أدرى بما فيه. قال: وظهر لي أن قال: ونبهت على خفايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، معنى يجعل يدمج المتن مع الشرح. قال: ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريق القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. أنا هذه الطريقة وإن كانت صعبة لكنها أفهم وأيضا أقرب إلى الفهم من مقدمة ابن الصلاح. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في الدرس.